الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 18 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قوله سبحانه: ولما وقع عليهم الرجز، أي نزل بهم العذاب. وفي هذا العذاب قولان مشهوران للمفسرين. القول الأول أن هذا الرجز إنما هو طاعون أهلك منهم 70,000، كما يروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير. القول الثاني أن هذا الرجز عذاب سلطه الله عليهم من الجراد والقمل وغير ذلك، كما قاله ابن زيد. قال الزجاج: الرجز العذاب أو العمل الذي يؤدي إلى العذاب. ومعنى الرجز في العذاب أنه المقلق لشدته، لشدته شدة متتابعة. وأصل الرجز في اللغة تتابع الحركات، فمن ذلك قولهم: ناقة رجزاء إذا كانت ترتعد قوائمها عند قيامها. ومنه رجز الشعر، لأنه أقصر أبيات الشعر، والانتقال من بيت إلى بيت يكون بطريقة سريعة، نحو قول القائل: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. لكن الخليل بن أحمد لا يرى الرجز من الشعر، يقول: إنما هو أنصاف أبيات وأثلاث. هذا قوله، وإن خالفه عليه الأكثرون. قوله سبحانه: بما عهد عندك، للمفسرين فيها أربعة أقوال. أحدها أن معناه بما أوصاك أن تدعوه به. الثاني بما تقدم به إليك أن تدعوه فيجيبك. الثالث بما عهد عندك في كشف العذاب عمن آمن. الرابع أن ذلك منهم على معنى القسم، كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن يدعو لهم. قوله: إلى أجل هم بالغوه، أي إلى وقت غرقهم. إذا هم ينكثون، أي إذا هم ينقضون العهد. قوله سبحانه: فانتقمنا منهم، قال أبو سليمان الدمشقي: انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم، وتلك النقمة تغريقنا إياهم في اليم. قال ابن قتيبة: اليم هو البحر. وقوله سبحانه: وكانوا عنها غافلين، معنى ذلك قولان: أحدهما أنهم كانوا غافلين عن الآيات، وغفلتهم عنها تركهم الاعتبار بها. القول الثاني أنهم كانوا غافلين عن النقمة. قوله سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. قوله سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، لم يبين جل وعلا من هؤلاء القوم، وجاء التصريح بهم في سورة الشعراء، وأن المراد بهم بنو إسرائيل، كما قال سبحانه: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وجاء هنا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، ولكن لم يتبين هنا ما هي الكلمة الحسنى، ولقد جاء بيانها في سورة القصص عند قول المولى جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قوله سبحانه وأورثنا القوم، يعني بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون، أي الذين كانوا يستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء وتسخير الرجال مشارق الأرض ومغاربها. وفي تفسيرها أقوال ثلاثة: أحدها أن مشارق الشام أنه مشارق الشام ومغاربها كما قاله الحسن، الثاني مشارق أرض الشام ومصر، الثالث أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغربها، وهو أقرب الأقوال لأن الآية لم تخصص شرقا ولا غربا معينا، وإنما جاءت معممة عامة. قوله التي باركنا فيها، قال ابن عباس: بالماء والشجر، والبركة أعم من ذلك. قوله وتمت كلمة ربك الحسنى، وهي وعد الله لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض، وذلك في قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. قوله سبحانه بما صبروا فيه قولان: أحدهما على طاعة الله، والثاني على أذى فرعون. وقوله ودمرنا، أي أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه مما يصنعونه من البيوت والمزارع، والدمار هو الهلاك، وما كانوا يعرشون أي وما كانوا يبنون. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم يعرشون بكسر الراء ها هنا وفي النحل أيضا، وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الراء فيهما، وقرأ ابن أبي عبلة يعرشون بالتشديد. قال الزجاج: يقال عرش يعرش ويعرش إذا بنى. قوله سبحانه يعكفون على أصنام لهم، هنا جاء بيان جحود بني إسرائيل لنعم الله عليهم، فالله يقول سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أنقذ الله بني إسرائيل من كيد فرعون وملائه، فعبروا البحر آمنين بالسير في أرض البحر دون سفن، بعد أن أوحى الله لنبيه موسى بضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أغرق الله فرعون وقومه حينما لحقوا بهم، وفي وسط البحر أطبق عليهم الماء، كما وصف تعالى هذا الحادث العجيب بقوله: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وبعد أن جاوز بنو إسرائيل البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، وشاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده وأنه خصهم بالنجاة والسلامة، كانوا مع ذلك في غاية الجهالة والضلالة وجحود النعمة، إذ طلبوا من موسى أن يتخذ إلها من الأصنام، تأثروا بما رأوه من بعض العرب أو من غيرهم لما مروا عليهم يعبدون الأصنام ويعظمونها ويلازمونها ويقبلون عليها، وتشبها بالمصريين الذين كانوا يعبدون التماثيل، وكأنهم لم يدركوا معنى التوحيد الذي دعاهم إليه موسى عليه الصلاة والسلام. أما القوم الذين رأوهم فهم من الكنعانيين، وهم الذين أمر موسى عليه الصلاة والسلام بقتالهم، وقيل كانوا من لخم قاله الطبري، وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اجعل لنا صنما نعكف عليه ونلازمه كما لهم آلهة أصناما يعكفون عليها. والمراد أنهم طلبوا منه أن يعين لهم أصناما، وهذا يدل على تأثرهم بالبيئة المصرية وقتئذ وحنينهم لها، وعلى نزعتهم المادية بتجسيد الإله في صورة معدن أو حجر. فأجابهم موسى تعجبا من قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى، فوصفهم بالجهل المطلق وأكده، لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع منه، فإنهم قد جهلوا معنى التوحيد ومقامه وما يجب من إفراد الله بالعبادة بلا واسطة من إنسان أو مادة، جهلوا عظمة الله وجلال الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل ومن اتخاذ الواسطة إلى الله بهذه الأصنام، وأن ذلك كفر. فقد أجمع كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم، أو اعتقدوا أن عبادتهم تقربهم إلى الله تعالى، لأن العبادة هي نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام، وهو الله جل وعلا. وهذه طريقة السذج والجهلة، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، كما أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال صلى الله عليه وسلم متعجبا من هذا القول: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن من قبلكم. وتتمة رد موسى: إن هؤلاء، يعني عبدة تلك التماثيل، مدمر أي مكسر ما هم فيه، وزائل ما كانوا يعملونه من عبادتها فيما سلف، فكل ما عملوه مضمحل الأثر لا ينتفعون به بل يعاقبون عليه، وإن كان في زعمهم تقربا إلى الله، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي عبارة القرآن: إن هؤلاء متبر، إشارة إلى أن عبدة الأصنام هم المعرضون للهلاك، وأن عملهم إلى زوال، وهذا بشارة بزوال عهد الوثنية من تلك الأرض. ثم قال لهم موسى: أغير الله خالق السماوات والأرض المنعم عليكم بهذه النعم أغيره أطلب لكم معبودا؟ وهو الذي فضلكم على العالمين، أي عالمي زمانهم، بالتوحيد وهداية الدين وتجديد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرهم موسى عليه السلام نعم الله العظمى عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والسيادة وخلافة الملك والسلطان، والاستشفاء أو الانتقام من عدوهم، والنظر إليه وقت هلاكه وغرقه ودماره، بعد أن كان يسومهم سوء العذاب بتقتيل أبنائهم وترك نسائهم أحياء وتسخيرهم للخدمة الشاقة. وفي ذلكم المذكور من الإنجاء من فرعون وعمله والإنعام عليهم بهذه النعم، هذا إنه بلاء عظيم، أي إن النعمة أو المحنة اختبار منهم جدا. فأنتم أجدر الناس بعبادة ربكم الذي منحكم الحياة والإنقاذ والعزة، وأولى من غيركم بشكر تلك النعم الجليلة. وهل هناك عجب أشد من هذا العجب؟ أن تطلبوا جعل آلهة مزيفة عاجزة خسيسة ضعيفة تجعلونها واسطة بينكم وبين الله الذي فضلكم عليها وعلى من يعبدها. والمراد بقوله وإذ نجيناكم، أي اذكروا ذلك الوقت، والقصد ذكر ما حصل فيه حتى يشكر الله تعالى على نعمه. ودلت الآية وهي قوله وجاوزنا على جهالة بني إسرائيل بحقيقة التوحيد الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من أجل إرشادهم إليه، فقد طلبوا منه أن يعين لهم أصناما وأن يعين لهم تماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله، وهذا تماما مشابهة لفعل عبدة الأوثان الذين يزعمون أنهم ما يعبدوها إلا لتقربهم إلى الله زلفا. قال قتادة كل أولئك القوم من لخم، وكانوا نزولا بالرقة، وقيل كانت أصنامهم تماثيل بقر، ولهذا أخرج لهم السامري عجلا. ونظير قول جهالة الأعراب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات أنواط يعظمونها في كل سنة يوما، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقد تقدم هذا الحديث، وإن طلبهم هذا هو غاية الجهل، لأن المعبود المستحق للعبادة والتعظيم هو القادر على خلق الأجساد والحياة والقدرة والعقل وخلق الأشياء كلها المنتفع بها، ولا يقدر على ذلك غير الله، فلا تليق العبادة إلا له سبحانه. ودل قوله إن هؤلاء متبر على أن عبدة الأصنام هم المعرضون للهلاك، وأن عملهم إلى زوال، وأن عهد الوثنية من الأرض سينتهي لمناقضته للعقل والفطرة. وقد ندد موسى عليه الصلاة والسلام بطلب بني إسرائيل هذا من نواح عدة، أولها أنه حكم عليهم بالجهل، قال إنكم قوم تجهلون، ثم إنه قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي إنما هو سبب للخسار والهلاك، ثم قال لهم وباطل ما كانوا يعملون، أي إن هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا في الدين ولا في الدنيا. ثم إنه تعجب منهم على وجه يوجب الإنكار والتوبيخ، فقال لهم: أغير الله أبغيكم إلها؟ وهو فضلكم على العالمين، أي أن الإله ليس شيئا يطلب ويلتمس ويتخذ، بل الإله هو الله الذي يكون قادرا على الإنعام بالإيجاد وإعطاء الحياة وجميع النعم، وهو المراد من قوله وهو فضلكم على العالمين. ومن المعروف أن بني إسرائيل يجحدون نعم الإله عليهم، فالله أنعم عليهم بتفضيلهم على عالم زمانهم، وهي نعمة عظيمة، فكيف يليق بهم الاشتغال بعبادة غير الله تعالى؟ ولكنه الجهل والعناد، وأنعم عليهم بالعزة بعد الذلة، وبالسلطان والحكم والخلافة في الأرض بعد العبودية والاستعمار والتبعية، وبالنجاة من ظلم فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويبقي نساءهم. والخطاب وإن كان ليهود عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تذكير لهم بإنجاء أسلافهم، وأن العقوبة ستأتيهم كما أتت أسلافهم إن لم ينصاعوا للحق وإن لم يعملوا به. فقوله جل وعلا يعكفون، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ويعقوب يعكفون بضم الكافي، وقرأ حمزة والكسائي والمفضل بكسر الكافي، وقرأ ابن أبي عبلة بضم الياء وتشديد الكافي. قال الزجاج: ومعنى يعكفون على أصنام لهم أي يواظبون عليها ويلازمونها، يقال لكل من لزم شيئا وواظب عليه عكف يعكف ويعكف. قال قتادة: كان أولئك القوم نزولا بالرقة وكانوا من لخم. وقال غيره: كانت أصنامهم تماثيل البقر. وهذا إخبار عن عظيم جهلهم، حيث توهموا جواز عبادة غير الله بعدما رأوا الآيات. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قوله سبحانه: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، قال ابن قتيبة: أي مهلك، والتبار الهلاك. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قوله تعالى: قال غير الله أبغيكم إلها، أي أطلب لكم، وهذا استفهام إنكار. قال كثير من المفسرين ومنهم ابن عباس ومجاهد: إن العالمون ها هنا عالم زمانهم، أي إن تفضيلهم ليس تفضيلا مطلقا على العالمين في كل زمان ومكان، وإنما هم أفضل عالم زمانهم ووقتهم. ثم قال جل وعلا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله سبحانه: وإذ أنجيناكم، قرأ ابن عامر: وإذ أنجاكم على لفظ النائب المفرد. وإلى هنا ينتهي الدرس 18، ويليه الدرس 19 بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.